أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر للعام 2024. وتتابعون في جولة اليوم: قوات الدعم السريع تقصف أحياء بمنطقة الثورات بأم درمان.
أول أمس وأمس كان في دهانات واقع، لكن الليلة ما في جهة ورد البخيط والمنارة والحتانة مربع ثلاث في الاتجاه.
وتتابعون أيضا ارتفاع الوفيات بحمى الضنك وسط النازحين في ولاية كسلة.
أصلا إحنا في كسلة حمى الضنك دائما من بعد الخريف بتبدأ أغلب الناس الهسياتهم ديل نازحين صراحة، بالميات وبالألوف الناس بتموت عليل بحمى الضنك.
وسفارة السودان بالقاهرة ترفض تجديد جواز وزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي.
في إشارة واضحة لاستخدام أجهزة الدولة لتصفية التباينات والخلافات السياسية، وهذا أمر خطير جدا جدا.
وفي جولتنا أيضا: المجلس الانتقالي يطلب إعادة النظر في تجميد عضويته في الاتحاد الأفريقي.
تعليق عضوية السودان استجابة لمبدأ أساسي من المبادئ الحاكمة في نظام الاتحاد الأفريقي، بأنه إذا حدث تغيير لسلطة شرعية في الدولة بانقلاب عسكري يتم تجميد عضوية هذه الدولة في الاتحاد الأفريقي إلى أن يحدث تغيير يعيد الأمور إلى نصابها.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعاً إلى التفاصيل. راديو دبنجا. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من أم درمان، حيث غصفت قوات الدعم السريع عدد من الأحياء في منطقة الثورات بأم درمان عقب سيطرة الجيش على عدد من المناطق في الخرطوم بحري. جولة السودان التقت أحد المواطنين في الثورة شارع الوادي لمعرفة الأوضاع هناك.
والله الأوضاع كويسة شديدة يا مندي، والله غصفي ده بعد الاستباك الأخير ده وسمعت به بتاع تدخل الجيش وقد مشى بحر وخرطومه، وغصف ده كان وقف، لكن أستي أول أمس وأمس كان في دهانات واقع، لكن الليلة ما في جهة ورد البخيط والمنارة والحتانة مربع ثلاث في الاتجاه. الأوضاع الإنسانية كويس سليم ما شاء الله، الحمد لله. مستشفى دجاج شغال، في مستشفى الوالدين شغال، مستشفى النو شغال. النو ده ثاني فوق واحد سعودي كده، ما أعرف ده هو ده النو ده ولا في النو مبصور، قاعدين مع بعض كده ماشي. بلد كويس الحضر أصلا، في حضر دجاج لحد الساعة 10. الفترة فاتت كان في يعني تفلتات في سوق صابرين، هاي السرقات بل عصريات كده يعني قبل المغرب، يعني اختبار لسه زمان بدري عم غارب كده، نازل تدفل بدري لأن الجو مطر كده يحتدي عليك. يا عندك والله طلبة ودب حالتهم زاد، ما عارف في ناس عندهم أسلحة زاد وغضيب، ما عارف نام زاد الجيش نازل من بسين، ما عارف من الحاصل تهدد المواطنين، لكن أمد في حملات شديدة زايدا تاني، عملوا ارتكازات كثيرة في صابرين، مداخل صابرين كلها زايد السوق جوا، زادوا الارتكازات وزادوا كرازات ضد الحرامية وضد العسكري، زاد أي عسكري لقوك مخالف مثلا شاي السلاح بما لابس كاكي طوالي بيرفعوك، ولا راكب موتر برضو بيرفعوك، حملة عامة كده لأنه باعتبار سوق صابرين والسوق الوحيد السوق الرئيسي ما دارين يفرضوا فوقه. والله نازحين ناس بتجي، لكن ما يعني ما عاد أنا بيجي ما ملاحظهم كده بالملاحظة الكثيرة، ما طبعا درمان كبيرة بيجي، لكن من نسمع وساقط الناس بحري دي زي جوخش من درمانها الجاي، لأن الناس خافت من الاشتباكات اللي بتحصل بين الدعم السريع والجيش في منطقة بحر. الناس الأول كانوا قاعدين مغادي مستغرين، لكن سافوا الناس بدأت تتسحب من بحري زائدا تجاه الخرطوم جنوب وغالي، لأن نسبة عدم توفر المواد الغذائية والحالة الصحية الصعبة والبلد وغالي يقدر ناش مرة
ده في الخرطوم.
عايز الخرطوم الناس بدأت برضه شنو اللقى طريقة جاي بيجي، والما لقى طريقة بطلع غالي مش غالي. بصات دي شغالة يوميا، بصات دي شغالة الله العظيم صباح النساء.
بيجي من الولايات ولا بيجي من مصر ولا بيجي من وين؟
والله مصر دي من أسمع أقول لك في ناس جايين، في ناس جاية، لكن الصدق أغلبية جاية بتمشي بور سودان، تمشي عبر تمشي شندو، يعني الناس هذا ما تفهم حاجة، في ناس ماشي في ناس جاية، في ناس طالع من درمان طالع في ناس جاية.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية كسلا والتي استقبلت أعداد كبيرة من النازحين من معظم ولايات السودان، حيث تشهد ولاية كسلا هذه الأيام انتشار كثيف لحمى الضنك وسط النازحين، مما أدى إلى ارتفاع الوفيات وسط النازحين. جولة السودان التقت إحدى الطبيبات بمستشفى كسلا لمعرفة الأوضاع الصحية هناك.
أنا شغالة في المستشفى وشايف الناس ليها زي أسبوع أو أسبوعين كمية من الوفيات بحمى الضنك. أصلاً إحنا في كسلة حمى الضنك دائماً من بعد الخريف بتبدأ. أغلب الناس الهسياتهم ديل نازحين صراحة، بالميات وبالألوف الناس بتموت عديل بحمى الضنك. أنا شايف أي زول بيقدر في يده استطاعة إنه يساعد، لو كان فرد أو لو كان مؤسسة أو لو كان منظمة، ياريت الناس تساعد. المساعدات دي ممكن تكون أبسط شيء فراشات كانيولات. الناس دي بتجي تنزف حق الفراشة، الفراشة ذاتها في المستشفى غير متوفرة. الواحد مش يشتري الفراشة، يشتري الدريبات، يشتري حقن الاستفراغ لا مؤاخذة، بعد ذاك يجي يعمل الفحوصات، والمستشفى بتكون فول بيت، يعني الساعات الاستيعابية مليانة. فإحنا عشان ما نحوله مستشفيات خاصة، في سراير حسن عدس بيبيعوها بقدام المستشفى بيأجروها اليوم ب2000، يمشي أجر العيان سرير يجيبه أحسن يكون دافع ال2000 من يمشي مستشفى خاص ويشيلوا منه بالملايين. فيا جماعة لو سمحتوا أي زول في مقدوره إنه يساعد يساعد. إذا كان التبرع ده لو كان إن شاء الله أجهزة ضغط، فراشات، دريبات بنادول، قروش مثلا الناس المعمل تتعاقدوا مع معمل محدد تقول لنا أمشي زول ضيف خاص فيه كله سي بي سي مجان. يعني ممكن أنا حتى يعني إذا في طريقة إنه حتى الأجهزة ذاته جهاز فصل الصفائح من الدم، عندنا في كسر كلها جهاز واحد واللود عليه وعالي بيجي يخسر الأيام دي يبوظ، ويكون عندك زول بينزف وما قادر تنقل له صفائح. فيا ريت يا جماعة لو أي زول في مقدوره يساعد أو يوصل الرسالة دي سمع لي زول ممكن يساعد، ممكن أفراد، ممكن مؤسسات، ممكن منظمات. الناس قاعد تموت وأغلبهم ناس نازحين، خلوا قروشهم خلوا بيوتهم ما عندهم أي حاجة، والناس دي يلجوا العيان بيكون معه مرافق واحد بيكون هو بينزف وبيكون ما عندنا ناس يتبرعوا له. تاني الحاجة التانية عايز أقولها، يا ريت برضو لو كان في حملات توعوية عن إنه حمى الضنك بينتقل كيف، إنه الناس تكافح البعوض، يعني مثلا رش البرك، الناس توزع نواميس صوفيل، المهم أنا ما أعرف، لكن برضو مكافحة الناغل في نفسه يعني البعوض. برضو عايزة برضو في المناشدة دي إنه لو في شباب يتبرع بدم، الناس قاعد تموت والله يا جماعة. أي زول يستطيع إنه يتبرع بدم يتبرع. في ناس ما عارفين، لو عارفوا إنه حال المستشفى شنو بيجوا يساعدوا، أنت ما عندك قروش وما عندك حاجة تساعد بها، أقل شيء أنت لو شيء زول شاب ما عندك مرض مزمن تعال يتبرع، خد القزازة دي في البنك يحتاج لها زول ياخذها. فرجال إنه يساعدونا لحد ما يعدوا الشهور الصعبة دي.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. رفضت سفارة السودان بالقاهرة تجديد جواز وزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي وعدد من أحفاد الإمام الراحل الصادق المهدي، وتم إبلاغهم بأنهم محظورين بموجب قائمة صادرة عن حكومة بورسودان حول منع سفارة السودان بالقاهرة رفض تجديد جواز وزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي وعدد من أحفاد جولة السودان. التقت صديق الصادق المهدي شقيق الدكتورة مريم الصادق المهدي حول منع السفارة السودانية بالقاهرة رفض تجديد جوازها وعدد من أحفاد السيد الصادق.
بخصوص الموضوع اللي سألت عنه يا حبيب، طبعا هي الدكتورة ذكرت، دكتورة مريم ذكرت أنه ما حدث يعني هي كمواطنة سودانية قدمت للتجديد جوازها وأفيدت بهذا المنع. وطبعا لنوضح هذا الأمر، نحن طبعا الجانب ده الحاجات ما بنتكلم عن المسائل الشخصية اللي بتحصل والمعاناة ممكن تحصل لأي مواطن سوداني، في معاناة شديدة أصلا حاصلة في الحتة دي، ولكن المهم في هذا الجانب إنه في إشارة واضحة لاستخدام أجهزة الدولة لتصفية التباينات والخلافات السياسية، وهذا أمر خطير جدا جدا، وده ما أول مرة، يعني سبق أن استخدمت أجهزة الدولة بهذه الطريقة في عهد النظام المباد نظام البشير، واستخدمت في مسألة الجوازات، منع الناس الذين كانوا يعارضون النظام وعندهم مواقف مختلفة منعوا من الجوازات ومن حقوق كثيرة. وطبعا يعني واضح جدا من السياسات وتكراره والشبه ونفس الأسلوب إنه ده نفس التنظيم الذي كان يقوم بتلك الإجراءات مع البشير هو الآن يتولى الأمور ويدير الدولة بذات الذهنية وذات العقلية
أوضحت بأنه الدكتورة مريم أفيدت بهذا المنع، كيف كانت هذه الإفادة حتى يعلم الجمهور يتعرف على حقيقة ما حدث، كيف كانت هذه الإفادة لها؟
الإفادة ما هي قدمت يعني الإنسان أصلا يعني بيقدم الإجراء بتاعه للاستخراج الجواز، وفيدت بأنها اسمها محظور.
نعم، لأنه في بعض المواقع بتقول إنها لم تصل السفارة بنفسها، فهل وصلت السفارة بنفسها وأفيدت شفهيا ولا ما الذي حدث، ولا هي قد عبت فورم وبعدين أفيدت كتابة، يعني كيف كانت الإفادة؟
أبلغت، أنا الذي حد المعلومة اللي عندي أبلغت إن هي في قائمة الحظر، ولذلك لا يعني ما حيعملوا الإجراء بتاع الجواز. تسأل السفارة من الجانب ده، يعني هل في قائمة حظر يمنع الناس بموجبة من حقوقهم دي؟ وهو نفسه طبعا الإجراء كله معيب جدا، الكلام اللي قاله النائب العام، كل الإجراءات دي، لأنه حتى لو هناك في أي سبب صدر أي اتهام من أي جهة في الدولة، أنت ما بتعمل محاكمة عادلة بعد ما الإجراءات العدلية تقرر إنه هذا الشخص مجرم فعلا ويطلع القرار بتاع التجريم، حتى بعد ذلك بتمشي للعقوبات. لكن هسه الناس كلام في إنه في غوايم ولا ما في غوايم، انتقذوا طوال الإجراءات الحرمان والإجراءات العقوبية واستخدام أجهزة الدولة.
نعم، لكن المؤكد بالنسبة لك والمعلومة المؤكدة أن الدكتورة مريم أبلغت وأفيدت برفض استخراج جواز سفر لها، هذا مؤكد.
نعم. هذا مؤكد، وهي قالت هذا الكلام بشكل واضح يعني.
نعم. طيب، بعض المواقع ذكرت إنه السفارة السودانية رفضت هذا الأمر نسبة لوجود اسمها في لائحة اتهام، هل ذكر هذا حقيقة إنه سبب الرفض هو وجود اسمها في لائحة اتهام، لائحة الاتهام؟
نعم
التي تشمل أعضاء في تقدم. طيب، يعني هنالك بعد شخصي أيضا لا أريد أن نركز عليه كثيرا، لكن نريد أن نعرف الحقيقة، هل أبنائك أيضا موجودين في هذا الحظر، حضروا ورفض استخراج جوازات سفر لهم كما أشاعت بعض المواقع؟
لا، هم ما محضورين، وحقيقة يعني كمواطنين مشوا وعملوا إجراءهم في السفارة ومنحوا جوازات.
نعم، ولكن الإجراء هذا يتعلق بالدكتورة مريم وحدها.
دكتورة مريم وكل الموجودين في القائمة.
كل الموجودين في القائمة. هل في أشخاص آخرين من الموجودين في القائمة في تنسيقية التقدم تقدموا لاستخراج جوازات سفر أو تجديدها في أي سفارات وحدث معهم نفس الشيء حسب علمك؟
في ناس تكلموا عن ذلك. إنه مسألة المنع دي في حوادث حصلت من الناس، وخلي كل دول يصرح عن حالته بنفسه. وبالنسبة لي أنا شخصيا أنا قدمته، ولسه أنت لما تقدم بيدوك ميعاد، ولو ما نيجي الميعاد هيقولوا لك أنت في الغوايم أو برا الغوايم أو بيدوك. أنا ما وصلت هذه المرحلة، ما دوني ميعاد للسفارة، ولكن قدمت في الإجراء الجواز.
أنت شخصيا قدمت في أي سفارة لاستخراج جواز؟
سفارة السودان بالقاهرة، بتقدم أونلاين طبعا أنت أصلا.
أونلاين، نعم. وماذا تتوقع سيد صديق؟
أتوقع نفس الإجابة التي تحصلت على دكتورة مريم.
ونبقى في قرار السفارة السودانية بالقاهرة، منع وزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي من تجديد جوازها. جولة السودان التقت المحامي علي عجب للحديث عن البعد القانوني وارتباط الأمر بحقوق الإنسان.
تحية لراديو دبنجا. بالنسبة للسؤال حول مشروعية منع تجديد وثائق السفر والجوازات بالنسبة للسودانيين لأسباب متعلقة في التبرير الذكر أنه لأنه الأشخاص مفتوحة فيهم بلاغات أو لأسباب سياسية، طبعا ما في أي قانون في الدنيا بيمنع شخص من وثيقة السفر أو أنه يجدد وثيقة السفر، ومهما كانت التهمة اللي بيواجهها الشخص أو المحاكم أو كده، ما بيحرم من وثيقة السفر، فلأنه هو ده استحقاق دستوري، وانت اذا منعت الشخص من استخدام وثيقة السفر او تجديده معناه منعته من حق دستوري هو الحق في التنقل، وبالتالي منعته حق اساسي من حقوق الانسان. التبريرات بتاعت استخدام الحقوق الاساسية للمواطنين لأغراض سياسية هو ده انتهاك مزدوج، باعتبار انه استخدام السلطات بشكل متعسف للإضرار بالآخرين لأغراض لأسباب سياسية مثلا هو استخدام غير مشروع للسلطة. ومعروف انه السلطة الآن بتمارس في السودان عن طريق حكومة أمر واقع، يعني حكومة فرضت نفسها على الشعب السوداني وفرضت السيطرة على كل الموارد، وبالتالي هو متوقع منها أنها هي تعمل أي شيء خارج نطاق القانون لأنه هي أصلا سلطة غير شرعية. فبالتالي ما أظن بنحتاج لكلام كثير عشان نقول أنه أي مصادرة لحق شخص في وثيقة السفر هو مصادرة لحقه في التنقل، وبالتالي هو انتهاك يعني لحق دستوري وهو حق أساسي من حقوق الإنسان. أي إنسان عنده الحق في التنقل، فحتى وثيقة السفر هي مربوطة بالجنسية ومربوطة بالحق في التنقل. يمنع عن أي سلطة أنها تصادر حق شخص في أنه يتنقل من مكان إلى آخر أو أنه يكون عنده وثيقة سفر يغادر بها البلد أو يدخل بها البلد. فحتى هي ده برضو بالنسبة للناس الموجودين برا البلد ده برضو مصادر لحقهم الدستوري في أنهم يعودوا لوطنهم، وما في أي سلطة في الدنيا عندها الحق، إذا كان من ناحية دستورية أو من ناحية بتاعت حقوق الإنسان ما في سلطة عندها الحق في أنها تمنع المواطنين في أنهم يعودوا لأوطانهم يعني. فبالتالي هو كله تعسف في استخدام السلطة الممنوحة للنظام الحاكم الآن في السودان يعني.
ونختم جولة السودان اليوم بطلب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ضرورة إعادة النظر في تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. جاء هذا الطلب لدى الحراك الدولي الذي شهده السودان مؤخرا بعدد من الزيارات الإقليمية والدولية لممثلين من الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن. جولة السودان التغت السفير السابق علي يوسف حول الطلب الذي توجه به المجلس الانتقالي لإعادة النظر في تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي.
فعلا علاقة السودان بالاتحاد الأفريقي فيها بعض التعقيد. الواقع أنه تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي فعلا تمت بعد الأحداث 25 أكتوبر 22، وكان تعليق عضوية السودان استجابة لمبدأ أساسي من المبادئ الحاكمة في نظام الاتحاد الأفريقي، وأنه إذا حدث تغيير لسلطة شرعية في الدولة بانقلاب عسكري يتم تجميد عضوية هذه الدولة في الاتحاد الأفريقي إلى أن يحدث تغيير يعيد الأمور إلى نصابها. فهذه كانت الخطوة الأولى اللي حقيقة عقدت الوضع بعد ذلك. عندما قامت الحرب في 15 أبريل 2023 كانت عضوية السودان معلقة، يعني كانت أصلا معلقة ولم يكن الاتحاد الأفريقي يعني أي دور وقائي، يعني تدخل قبل حدوث المواجهة أو محاولة التوسط أو بسبب أن السودان فقد عضويته في الاتحاد الأفريقي. فكان تطور الأحداث يعني بمعزل من التأثير الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأفريقي في الظروف العادية، يعني عندما تكون العلاقات الطبيعية بين الاتحاد والدولة الأفريقية المعنية. وطبعا من أوجب واجبات الاتحاد الأفريقي كمنظمة دولية مرتبطة ارتباط وثيق جدا بالمنظمة الأمم المتحدة هو الحفاظ على سلام وأمن الدول الأعضاء، وبالتالي السلام والأمن الدوليين. فمن هذا في يعني في ظل الوضع اللي كان سائد كما ذكرنا يعني فقدان السودان لعضويته في الاتحاد الأفريقي جعلت دور الاتحاد الأفريقي محدود للغاية. في الاتحاد الأفريقي أنا في تقديري أنها ضرورة، ولكن هي لا تتم فقط بأن يطالب السودان في وضعه الحالي يعني في ظل الظروف التي يعيشها بإعادة عضوته. أعتقد أنه كان من المفترض أن يحدث تطور في الوضع الدستوري في السودان، يعني تطور حتى في ظل ظروف ما جرى من تغيير على مستوى السلطة في السودان. يعني لو تم تعيين حكومة مدنية وعلى رأسها رئيس وزراء مدني وبصلاحيات كافية لإدارة الدولة، يعني كان هذا سيساعد كثيرا في استعادة السودان لمقعده في الاتحاد الأفريقي. وأنا أعتقد أنه ما تمت الإشارة إليه من أهمية وجود بيئة مناسبة هو يعني يرتبط إلى حد ما بهذا الشرط، أن تكون هناك حكومة مدنية برئاسة رئيس وزراء مدني وبمسؤوليات محددة وفقا للوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية. يعني أنا أعتقد أنه هذا كان سيساعد أو أنه سيساعد بخلق البيئة المناسبة التي تسهل اتخاذ القرار. تقديري أنه يعني الاتحاد الأفريقي يتعرض لضغوط كثيرة جدا من القوى الدولية، يعني هو يتعرض لضغوط أمريكية، لضغوط من الاتحاد الأوروبي وحتى من الدول الأفريقية يعني التي أيضا تتعرض لذات الضغوط للتحرك بصورة معينة تجاه السودان وتجاه ما يحدث في السودان. يعني هذه الضغوط يعني تؤثر على الموقف الاتحاد الأفريقي يعني من خلال تأثر مواقف الدول. يعني هناك دول اتخذت مواقف يعني مناوعة لما جرى في السودان وصديقة للجهات الداعمة لما جرى في السودان كالأطراف الإقليمية في المنطقة والأطراف الدولية، يعني من الأطراف الإقليمية طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة، وهناك دول أفريقية كينيا ويوغندا وأثيوبيا وبعض الدول الأخرى. موقفها كان مناوي للتطورات في السودان وكان منحاز لأحد أطراف الصراع. هذا الوضع هو الذي أدى للتطور مواقف الاتحاد الأفريقي. كان رد الفعل من جانب الاتحاد الأفريقي محدود للغاية، والمحاولات كانت يعني لم تؤدي إلى طبعا من أهم ما قام به الاتحاد الأفريقي قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي الذي صدر حول السودان. وحتى ذلك القرار يعني كان واضحا فيه انحياز القرار لجهة الضغوط التي مورست على الاتحاد الأفريقي وعلى دوله لاتخاذ مواقف محددة تجاه السودان في إطار تحرك تقود دول يعني هي عندها اهتمامات ومصالح كالولايات المتحدة الأمريكية. يعني هي تعمل يعني تلتقي ما تدعو له كإرسال قوات أفريقية، عقات الأفريكوم وغيرها إلى السودان. يعني هذه دعوة وجدت يعني تجاوب من بعض الدول الأفريقية، أو أن بعض هذه الدول تحدث عن إرسال قوات وغير ذلك من الإجراءات قبل فترة منذ أشهر. يعني وهو موقف أنا في تقديري أنه موقف تم تنسيقه بصورة واضحة جدا بين الأطراف التي اتخذت هذا الموقف. الآن أعتقد أنه تحت قيادة جمهورية مصر العربية لمجلس السلم والأمن الأفريقي والزيارة التي تمت في بور السودان واللقاءات التي تمت مع المسؤولين السودانيين وعلى رأسهم رئيس مجلس السيادة، أنا أعتقد أنها حدثت تغيير كبير جدا في توجهات مجلس السلم والأمن الأفريقي، وأنه وأيضا يعني الاتصالات التي قام بها السودان مع العديد من الدول الأعضاء في المجلس يمكن أن يكون لها تأثير على موقف الاتحاد الأفريقي بصورة عامة وعلى نتائج تدخله ووساطته في السودان. كما هو معروف يعني لجنة الحكماء التي شكلها الاتحاد الأفريقي الآن برضها تجري اتصالات وتحاول أن تقوم بدور وساطة في الأزمة السودانية.
بحديث السفير السابق علي يوسف حول طلب المجلس الانتقالي إعادة النظر في تجميد عضوية السودان لدى الاتحاد الأفريقي، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا. لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. إلى لقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود راديو-دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا.